للعلا صبورا جسورا لا تكون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قول المصنف عليه رحمة الله تعالى متمتعا، تقدم الكلام على أنواع النسك، أنها تمتع وإفراد وقران. والتمتع هو أفضل الأنساك من جهة الإجمال لمن لم يسق الهدي، وإذا ساق المحرم الهدي فإن القران أفضل له لحال فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى له من جهة الابتداء أن يكون متمتعا. وأما من جهة أن يقصد الحرم كل شعيرة بسفر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله وأتم الحج والعمرة لله، قال غير واحد من العلماء أن المراد بذلك أن يأتي بالعمرة والحج كل واحدة منهن بسفر. وإلى هذا قد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقصد الحرم البيت العتيق للعمرة بسفر، ثم يأتي للحج بسفر، ثم يأتي بعد ذلك التفضيل في مسألة الأفضلية للتمتع والقران، وهي على هذا التفصيل من جهة الإجمال عند كثير من الفقهاء من السلف وغيرهم. إذا كان المحرم متمتعا فإن طوافه طواف للعمرة وهو يغنيه عن طواف القدوم، وكذلك فإن السعي بين الصفا والمروة هو سعي للعمرة، وهو على الصحيح يغنيه عن سعي الحج، فإن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى كان قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متمتعا، قال فكفانا السعي بين الصفا والمروة عن السعي الثاني، أي ما كان يأتي به بعض من كان متنسكا أو من أخره ممن أتى بطواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة سواء كان مفردا أو قارنا. أما بالنسبة للمتمتع فإن السعي بين الصفا والمروة عليه عند جمهور العلماء ركن، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه وذهب بعض من استحبابه على التفصيل والاستدلال الذي قد تقدم الكلام عليه. قيد المصنف عليه رحمة الله تعالى تقصير شعر الرأس للمتمتع في مثل هذه الحال، وذلك أنه يعقبه حلق يوم النحر، فالأولى فيه أن يكون مقصرا، وذلك لحال فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير حينما كانوا متمتعين، وذلك لكي يبقى شيء من شعره عند إحلاله يوم النحر. وأما إذا كان مفردا وقارنا فإنه لا يمس شيئا من شعره لأنه لازال على إحرامه، فلا يحل حتى ينحر هديه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا بالنسبة للمفرد والقارن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم وظاهر عمله، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه كان مفردا، وذهب بعضهم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، وهذا القول أضعف الأقوال، والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ولهذا قالت حفصة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح ما لي أرى الناس قد حلوا ولم تحل يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إني قد قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي، يعني المراد بذلك يوم النحر، وهذا حال كل مفرد وقارن، فلا يحل إلا يوم النحر، فإذا نحر هديه يحلق رأسه قبل ذلك يرمي جمرة العقبة، فإن هذا هو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حينئذ قد حل برمي جمرة العقبة، ويأتي التفصيل في هذه المسألة بإذن الله تعالى. وأما من جهة الإجمال فالحلق أفضل، وهذا الذي قدمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في قوله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم الحلق على التقصير. وأما إذا كان متمتعا وكان انتهاءه من السعي بين الصفا والمروة قريبا من تلبيته أو من يوم التروية فإنه يقصر ولا يحلق، لأن الحلق لا يبقي من شعره شيء حال حلقه يوم النحر. لهذا قيد المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا التقصير ولم يشر إلى الحلق، وهذا من جهة الإجمال كما تقدم الكلام عليه لمن كان له شعر أما من لم يكن له شعر كالأصلع وكان قد حلق شعر رأسه قبل ذلك فإنه قد جاء عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح رواه ابن خزيمة وغيره أنه كان يمر الموسى على رأسه. وقد ذهب إلى هذا غير واحد من العلماء بل قد حكي الإجماع فيه. وهذه المسألة لا دليل عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإمرار الموسى على رأس الأصلع أو الحليق لا حاجة إليه لأن إمرار الموسى ليس مقصودا بذاته، والمقصود بذاته هو إزالة التبث كما قال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تبثهم وليوفوا نذورهم. وقضاء التبث هو إزالة شعث الشعر وقص الأظفار ونحوها مما يحتاجه الإنسان ويزيل عنه الشعث. وأما إمرار الموسى بذاته فإنه لا حاجة إليه من جهة التعليل بظاهر الآية في كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك في ظاهر العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. نعم. أعيد أعيد. قال لا هدي معه لأنه إذا كان معه الهدي فالأولى له أن يكون قارنا، بل قال بعض العلماء بوجوب ذلك أن من ساق الهدي معه وجب عليه أن لا يكون متمتعا وأن يكون قارنا، وأنه لو حل وقد ساق الهدي أنه آثم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وهذا يدل على التأكيد في مثل هذه الحالة أن من كان معه الهدي أنه لا يحلق ويبقى متمتعا. وذهب بعض العلماء أنه يكره، وبعضهم قال أنه يستحب أن يقرب إحرامه إلى التمتع وإن كان قد ساق الهدي، وهذا فيه نظر. نعم. قال وتحلل أي أنه يتحلل بحلق الشعر، وحلق الشعر هل هو تحلل بذاته فيكون حينئذ من النسك وبه يتحلل، أم أنه علامة على التحلل وإظهار منة الله سبحانه وتعالى على عبده بعد أن كان ممسكا ثم يحلق. وهذه الشعيرة جعلت إظهارا للتحلل وأن يكون ذلك علامة عليه، أم أنها بذاتها من المناسك أي ذات الحلق. وهذا القول ينبني عليه فروع، فمن هذه الفروع أن من نسي الحلق ثم تلبس بشيء من أنواع التحلل كأن يكون لبس المخيط أو مس الطيب أو جامع بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة هل عليه شيء أم لا، باعتبار أنه بقي عليه شيء من أعمال النسك وهو الحلق. هذه محل خلاف عند العلماء، ذهب جمهورهم إلى أن ذلك من المناسك، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس من المناسك وأنه علامة على التحلل، وإن أطلق عليه في بعض النصوص أنه من المناسك من جهة الإجمال لأن فيه إظهار لمنة الله سبحانه وتعالى وهذا هو الأضع. وعليه قال أن من نسي حلق الشعر ثم وقع في شيء من محظورات الإحرام كلبس المخيط أو مس الطيب أو جامع النساء أنه ليس عليه شيء. ولو نسي حلق شعر رأسه ثم ذهب إلى بلده وغادر يقال أنه يتأكد في حقه أن يحلق شعر رأسه وإن كان في غير الحرم، لأن هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي الإنسان أن لا يدعها. نعم. وإلا أعيد العبارة. يقول وإلا حل إذا حج، يقول وإلا حل إذا حج يعني إذا كان مفردا وقارنا، فإنه لا يحل إلا بعد رمي جمرة العقبة على الصحيح من أقوال العلماء أي يوم النحر، وهذا يأتي مزيد كلام وتفصيل عليه والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلف. نعم. يقول والمتمتع إذا شرع بالطواف قطع التلبية. تقدم الكلام على هذه المسألة من جهة الإجمال، وأن المتمتع يكون قاصدا للبيت وهو ملبي بالعمرة، فإن المتمتع تقدم أنه حال تلبسه بالنسك يقول لبيك لبيك عمرة، بخلاف القارن فإنه يقول لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيقول لبيك حجا. عليه فإن المتمتع حينما يدخل الحرم يكون حاله كحال المعتمر، ولا يدخل في الحج إلا يوم التروية. قال: ويمسك إذا شرع بالطواف. وهذا قد ذهب إليه بعض العلماء، ومروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، جاء عنه موقوفا ومرفوعا، جاء عنه من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث يرويه ابن أبي ليلى ومحمد عبد الرحمن عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وإسناده عنه ضعيف، فلا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. جاء من حديث أبي نجيح عن مجاهد بن جابر عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه يمسك على التلبية مستلما وغير مستلما، أي مستلما للحجر وغير مستلم. وهذا قد رواه الشافعي في كتابه الأم، وإسناده عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى صحيح، وهذا أصح ما جاء فيه العمل في حال العمرة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وجاء موقوفا مرفوعا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من جهة الإجمال الإمساك عن التلبية عند أدنى الحلم. وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث ابن علية على أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يمسك عن التلبية في أدنى الحل ثم يدخل، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا من غير تفصيل في متمتع وغيره، أي من قصد العمرة أو قصد الحج، وهذا هو الأضر، أنه لا فرق بين متمتع وغيره، أي بين قاصد للعمرة أو قاصد للحج، أنه يمسك عن التلبية عند أدنى الحل. وأما الاستمرار بالتلبية في أثناء الطواف وفي أثناء أعمال النسك فإن هذا لا دليل عليه، بل أن العمل على خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. لهذا قد قال ابن عيينة وهو من الأئمة، قال: لا أعلم أحدا ممن يقتدى به كان يلبي في طوافه إلا ما روي عن عطاء بن السائب. وتقدم الكلام أنه قد وافقه على ذلك غير واحد من العلماء كإبراهيم النخعي، وقال بذلك داود الظاهري، وقال بذلك الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأم، وغيرهم من العلماء. وعلى كل فإنه لما كان لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، والثابت عنه خلافه كما نقل ذلك عنه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، دل على أن التلبية يمسك عنها عند أدنى الحل ثم لا يعود إليها إلا بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة لمن كان مفردا وقارنا. أما من كان متمتعا فإنه يمسك عن ذلك على الإطلاق حتى يأتي يوم التروية، فإذا جاء يوم التروية بدأ بالتلبية لأنه قد دخل في نسك الحج. لهذا لما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن أنس بن مالك أنهم كانوا يقولون: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى نحو عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر ولا ينكر بعضنا على بعض. وفي هذا دليل على أنهم أمسكوا على التلبية قبل ذلك، وإلا لما قالوا أن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني في حال ذهابهم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر، لأنهم لو كانوا في حال ديمومية للتكبير والتلبية لما احتاج ذلك إلى بيان وتقييد حالهم عليهم رضوان الله تعالى بمنى عند ذهابهم إلى عرفة. نعم. يقول: باب صفة الحج والعمرة. تقدم الكلام على جملة من هذه المسائل، ولكن المصنف عليه رحمة الله تعالى قد أفرد ما يأتي من مسائل في هذا الباب لتعلقها بأكثر الأركان، وأنما تقدم من جهة الأغلب هو من المستحبات والشروط، قد ورد جملة من الأركان والواجبات في حال أحكام الإحرام، وكذلك الطواف لمن كان متمتعا، ويأتي مزيد تفصيل بإذن الله تعالى لهذه المسائل في هذا الباب. نعم. يقول: يسن للمحلين، والمراد بذلك من كان متمتعا فأحل، ومن لم يكن قد أحرم قبل ذلك من أهل مكة، وقد تقدم الكلام معنا في مسألة العمرة للمكيين، هل تشرع العمرة للمكي من جهة الأصل أم لا؟ ذهب غير واحد من العلماء إلى أن العمرة للمكي غير مشروعة، ذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح والإمام أحمد وغيرهم، وهو مروي من جهة المعنى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، قال عبد الله بن عباس: ليس عليكم عمرة، إنما هو الطواف، والطواف هو المستحب والمتأكد للمكي. أما ذات العمرة فإني لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكيين اعتمر وداوى ومع العمرة، بل ثابت خلاف ذلك كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. يهل يوم التروية، وأما من كان من أهل مكة فهل ينتظر إلى يوم التروية إذا كان قاصدا للحج، أم يهل عند رؤيته لهلال الحجة إذا أراد الحج؟ تقدم معنا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى إنكاره على أهل مكة أنهم لا يهلون إلا يوم التروية، فأمر من يهل حال رؤية هلال ذي الحجة. وهذه المسألة محل خلاف عند العلماء من جهة الإجمال، متى يهل من أراد الحج سواء كان قد اعتمر قبل ذلك أم لا. فهذه المسألة محل خلاف على قولين، ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب الإحرام للحج يوم التروية كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في جملة من أحاديث من أحد جابر بن عبد الله كما جاء في صحيح ومسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جعلنا مكة على أظهرنا أهللنا بالحج نحو منى. وهذا أيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى، قد رواه مسلم أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى. ذهب إلى هذا جمهور العلماء وقال بحنيفة والشافعي والإمام أحمد، وذهب بعض الفقهاء وقال لمن مالك ومروي عن غير واحد من الصحابة كالزبير إلى أنه يشرع أن يكون الإحرام عند رؤية هلال ذي الحجة، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. والذي يظهر والذي عليه الدليل أن الإحرام يشرع في الحج يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، وإنما سمي يوم التروية لأن الناس يرتوون ويتزودون بالماء لذهابهم إلى عرفة، فيملؤون القرب ونحوها والمزادات لأنهم يبقون بعرفة ثم يأتون ويبيتون بمزدلفة، فيحتاجون إلى الماء في وضوء وغسل وطبخ ونحو ذلك، فاحتاجوا إلى التزود بالماء، بخلاف حال بقائهم في منى فإنهم كانوا قريبين من الحرم، فالتزود أقل من ذهابهم إلى عرفة. نعم. يقول: ويجزي من بقية الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم يوم التروية من مكانه بمكة قبل ذهابه إلى منى، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشرع أن يكون إحرامه بمنى يوم التروية، وهذا لا دليل عليه، بل أن المشروع أن يحرم من مكانه، أهل مكة من مكة وأهل منى من منى، ومن كان بغيرها من المشاعر فإنه يحرم من مكانه، خاصة مع احترام أطراف مكة فإنه يحرم من مكانه ثم يذهب إلى منى، كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحرم بمكة ثم ذهب إلى منى كما جاء في حديث جابر بن عبد الله المتقدم، فأخذ عليه الصلاة والسلام يلبي قبل وصوله إلى منى، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام بمنى، وكان إحرامه بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فلبى عليه الصلاة والسلام فذهب إلى منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس من يوم عرفة نفر عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، فنزل عليه الصلاة والسلام بنمرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وغيره. نعم. يقول: ويبيت بمنى، يعني ليلة عرفة فيوم التروية، تسمى ليلة عرفة لأن اليوم يتبع، لأن الليلة، لأن اليوم يتبع الليلة السابقة، فبغروب الشمس يبتدئ اليوم الجديد. وهذا في اصطلاح الشرع والذي عليه اصطلاح العرب أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة عرفة بمنى، فصلى عليه الصلاة والسلام بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والمبيت بمنى هذه الليلة ليلة عرفة سنة عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوبها وهو قول داود بن حزم، وذهب إليه جماعة من الفقهاء من المالكية، قالوا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى ليلة عرفة ويوم التروية وبيتوته عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة لا تختلف عن بقية الليالي من المبيت من أيام التشريق، فهي واجبة كحالها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج وقال خذوا عني مناسككم، والذي يظهر والله أعلم أن المبيت بمنى في مثل في هذه الليلة ليس من الواجبات بل هو من السنة، وهو الذي عليه جمهور العلماء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ولم يثبت عنه أمر ولا حث للمبيت بمنى، ولا عن أحد من أصحابه عليه رضوان الله تعالى بخلاف المبيت بمنى في أيام التشريق. والأصل في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، الأصل فيه الاستحباب والتأكيد، وفي قوله خذوا عني دليل على الخصوصية، وذلك لما بدل أهل الجاهلية من أعمال الحج مما كان عليه أهل الحنيفية أتباع إبراهيم الخليل، فإنهم قد بدلوا وحرفوا كثيرا منها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم بهذا الأمر وبعث أبا بكر ومن معه من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى لكي يحجوا في السنة التاسعة، وأن ينادوا في الناس أن لا يطوف في البيت عريان وأن لا يحج بعد هذا العام المشرك. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر الحج ولم يؤده وبعث أصحابه على أن اختلاط مناسك الجاهليين بمناسك الإسلام محل اهتمام عندي، فلما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الحج في السنة العاشرة قال خذوا عني مناسككم أي لا تأخذوها مما بقي من عمل الجاهلية. وهذا يدل من جهة الإجمال على التأكيد أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل، وهي على الاستحباب. ولو قلنا بوجوب كل عمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج لطرد ذلك بأحوال كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي على الاستحباب بالاتفاق، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه وداوموا عليه ولم يكن على الوجوب، كتقبيل الحجر والرمل والاطباع واستلام الركن اليماني، كذلك ذكر الآيتين عندما قال بذكرهما عند مقام إبراهيم وعند الصفا والمروة، وعلى قول جمهور العلماء في صلاة الركعتين خلف المقام، وكذلك الملتزم، والذكر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة أخبار في الطواف، وكذلك شرب ماء زمزم ورفع اليدين والتهليل عند الصفا واستقبال البيت ورفع اليدين والسعي والشد بين العلمين، وكذلك مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوافه ماشيا، وذلك من الأحكام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ولم يقل سائر العلماء، بل إجماعهم في أكثر ما تقدم أنه ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فدل على أن هذه العبارة لا تدل على وجوب من جهة الأصل، بل أنها تدل على الاستحباب والتأكيد والخصية له عليه الصلاة والسلام لمناسبة الحال وخشية الاختلاط بعمل الجاهلية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خالدا.